وسلم بطريقة الحكم، فقد عرفت إلى مصير. تقدم لك مرة ينشأ من تفكير ومرة ينشأ متعلق ومرة ينشأ من المكلف ومرة من المكلف. فالإجمال يتعلق في أربعة أمور: إما الإجمال في أصل التكليف، وإما الإجمال في متعلق التكليف. وتقدم الكلام في أن إذا كان هنالك علم إجمالي، هل التكليف منجز؟ نعم. هل يقتضي الموافقة قطعية أو حرمة المخالفة قطعية؟ تقدم الكلام. القسم الثالث أن يكون الإجمال ناشئ من نفس المكلف، من الآمر، من المولى. القسم الرابع: الإجمال يكون ناشئ من المكلف، يعني من العبد. هذا التقسيم ثلاثة منه ترتبط بالأحكام الشرعية، وبما نحن فيه من أجل الأصول، وواحد منها خارج. إذا كان الإجماع ناشئ من التكليف أو المتعلق بالتكليف أو من المكلف، هذا يرتبط بعلم الأصول. أما الإجماع الناشئ من التكليف نفسه، من الآمر نفسه، فهذا لا يرد بما نحن فيه من علم الأصول. ليش؟ لأننا في علم الأصول نبحث عن الحدود الشرعية، عن الأحكام الشرعية. وفي الشريعة الإسلامية الشارع والمكلف واحد غير مرتب، والله عز وجل. فإذا ماكو احتمال أن ينشأ الإجمال بكون المكلف، من كون الآمر، من كون مولى الله عز وجل أو إذ لا مولى في الشريعة ولا آمر الشريعة إلا أمر واحد الله عز وجل. لذلك هذا القسم من الإجمال لا نبحث في علم الأصول، وإنما هذا يصدق في المعاني العرفية، مثل ما كان أكو عبدين موجودين في المكان، كل واحد لكل أحد مولى. بدأ فرد أمر لا نعلم هذا الأمر اللي قبل من مولى زيد قبل من مولى عام، هذا في الموارد العرفية محصول. أما في المولى الشرعي الذي هو واحد لا يعقل فيه التردد. لذلك نحن بحثنا في الإجمال الناشئ من أصل التكليف والإجمال الناشئ من المكلف به. الآن نبحث في الإجمال الناشئ من المكلف. خرجنا الإجمال الناشئ من المكلف، الإجمال الناشئ من المكلف له خصائص. مرة الحكم الشرعي يتحدد بين موضوعين، يعني بين عبدين، ومرة ينشأ التردد في عبد واحد ولكن له حال. يعني شنو؟ يعني مرة عندنا عبدان لا نعلم التكليف تعلق بأي منهما، ومرة عندنا عبد واحد لكن له جهتان، له حالتان، لا نعلم أن التكليف تعلق بالحالة الأولى أو تعلق بالحالة الثانية. مثال القسم الأول: مثال واجدي المني في الثوب المشترك، ثوب مشترك بين اثنين، بين زيد وعمرو، وجدنا فيه نجاسة اللي هو المني. لا نعلم أن هذا المني راجع إلى زيد أو هذا المني راجع إلى عمرو. هنا نقص شرعي وتكليف يصدر من المولى. اجتنب عن النجس. يجب عليك غسل الجنابة. هذا التكليف معلوم. لكن هذا التكليف تعلق بأي عبد؟ المكلف منه هو؟ هل هو زيد؟ هل المكلف هو عبد؟ هذا التكليف اجتنب. لمن توجه؟ توجه لزيد أو توجه لعبد؟ على تخمير أن الجنابة كانت مال زيد وهذا المن مال زيد يجب على زيد الاغتسال. على تخمير أن المن مال عمرو يجب على عمرو الاغتسال. فهنا الإجمال ينشأ من تردد العبد من تردد نفس المكلف. لا نعلم أنه زيد أو أنه عمرو. هذا الإجمال مو من نفس التكليف. التكليف معلوم جنابة يجب عليك الاغتسال. يجب عليك التفقه. اجتنب التكليف. معلوم. متعلق التكليف هم معلوم. الغسل. الثوب. هذا متعلق. اذا كان الحكم جنابه الغسل هو المتعلق. اذا كان الحكم تطهير الثوب الثوب هو المتعلق. هذا هو معلوم. لكن المشكله المكلف الذي صدر إليه الأمر وتوجه إليه الأمر بوجود الاغتسال هذا مرجح بين أنه زيد أو أنه عمرو. هذا القسم الأول. فإذا العبد هنا مرجح بين عبدين مو بين حالتين فردين من العبد عندنا زيد وعمرو. ومرة العبد يكون واحد ولكن لهذا العبد حالتان جهتان لا نعلم أن التكليف المعلوم تعلق بالحالة الأولى أو تعلق بالحالة الثانية. مثل الخنثى. الخنثى شخص واحد فرد واحد لكن له جهتان جهة الوروثة وجهة الذكورة. إذا كان هذا الخنثى امرأة تترتب عليه أحكام النساء من وجوب التحجب من وجوب الاغتسال من الحيض من وجوب أخذ العدة النكاح وما أشبه والوفاة من وجوب التكثر وإلى آخره من الأحكام. على تقدير أنه ذكر تترتب عليه أحكام الذكور لا أحكام الذكور. وهنا العبد واحد ولكن مردد بين أنه امرأة أو أنه رجل. على تقدير أنه امرأة له أحكام. على تقدير أنه ذكر له أحكام. تكليف معلوم متعلق التكليف معلوم. المكلف مردد انه هذا مكلف ضمن النساء ومكلف ضمن الرجال. لا موضوع البحث فعلا في القسم الاول ان شاء الله ناتي في المستقبل نبحث في القسم الثاني. اذا موضوع البحث في العبد المردد بين انه زيد او وهنالك حكم شرعي خطاب شرعي توجه الى احدهم لكن لا نعلم تعلق بزيد او تعلق بزيد. هنا قاعده مسلمه وهي ان الطاعه والمعصيه إنما يتحققان بعد العلم التفصيلي بالتكليف. في بعض الموارد الشرعية مو في كل. إذا لم تعلم واقعا أن الخطاب توجه لمن لم يعلم أن العبد بالنتيجة مأمور أم ليس بمأمور بعيد وبعيد. الثوب المشترك بين زيد وبين عمرو وجدنا فيه مني. تردد الأمر بين أن هذا المني راجع إلى زيد أو راجع إلى عمرو. هنا وإن كان الخطاب يتوجه اجتنب عن النجس اغتسل الجنابة، ولكن هذا الخطاب تعلق في ذمة من؟ نقمش زيد، نقول زيد هل أنت أجنبت؟ علم ما عندك بالجنابة، شك في الجنابة، الأصل عدم، فحكمه شنو؟ حكمه الطهارة، حكمه عدم الحدث من ناحية المرأة. فلذلك يتمكن يصلي، يتمكن يدخل المسجد، يتمكن يقرأ القرآن وسائر الأحكام المترتبة على الطهارة من الحدث الجنابي. نقمش عمرو، هل أنت أجنبت؟ علم ما عندي، الأصل عدم الجنابي. هنا وإن كان نعلم بأن هنالك خطاب توجه إلى اجتنب عن النجس واجتنب الجنابة، لكن بالنسبة لكل شخص من الشخصين هنالك وظيفة عملية عند التردد والشك، أطالة العدم أو استصحاب عدم الحدث. إذا زيد أجرى أطالة عدم الجنابة، عمرو أجرى أطالة عدم الجنابة، لم بأن هنالك مخالفة ارتكبت، ولكن هذه المخالفة ليست معصية، لا يترتب عليها العقاب مطلقا، ليش؟ لأن المعصية إنما تتحقق إذا كان هنالك أمر يصير معصية. أما بالنسبة إلى زيد عندما يجري أطالة عدم الجنابة لا يقف، ما فعل بوجود المعصية، ليش؟ لأن من أول الأمر المعصية يعني مخالفة الأمر المتعلق بذمة زيد، ومن أول الأمر لا نعلم أن الأمر تعلق بذمة زيد، فلا معصية في الزيد. نفس القضية في عمرو، عمرو إنما يعد عاصا شرعا إذا كان هنالك أمر متعلق بذمته اغتسل الجنابة، معلوم تفصيلا، وخالف هذا الأمر تعد معصية. أما عمرو اللي من أول الأمر لا نعلم أن الأمر بإغتسل تعلق في ذمته، لا نعلم ذلك، فإذا بإجراء أطالة العدم، بإجراء استصحاب عدم الحدث وما أشبه ذلك، بل البراءة العقلية أيضا هنا محققة، ليش؟ لأن البراءة العقلية تنقص العقاب بلا بيان. إنما المولى إذا يريد يعاقب زيد يقول ليش ما اغتسلت؟ المولى ما يتمكن الشكر بالبيان، هذا خلاف الحكمة، زيد يتمكن يقول مولاي ماكو بيان، ما عندي أنا علم بتحقق الأمر، ما عندي علم بتحقق التكليف في ذمتي، قبح العقاب. إذا في والدين مني في الثوب المشترك، كل واحد من الشخصين يتمكن أن يعمل بوظيفته. زيد يجري أطالة عدم الجنابة فلا يصح، عمرو يجري أطالة عدم الجنابة فلا يصح، معصية نعم. في بعض الموارد من العلم الإجمالي في التكليف ينشأ هنالك علم تفصيل لتحقق المعصية، لتحقق المعصية، فيجب على العبد أن يجب، يجب على العبد الإحتياط مثل ما ذكرنا. أمثلة عديدة، من الأمثلة مثل هذول الوالدين المني في الثوب المشترك، احنا نقطع ان الجناب لو قادر من زيت لو قادر من زيت. بالنسبة للتكليف كل واحد من عدمهم ونفسه يتمثل ان يتعامل عليه. لكن اذا احدهما حمل الاخر وارادوا ان تكون سنة اثنيناتهم يدخلون في المسجد لكن واحد عامل الاخر لا يجوز. ليش؟ لأنه عندنا خطاب معلوم تفصيلا لا تدخل المسجد المسجد الحرام كانها أو مسجد النبي لا تدخل المسجد إلا إذا علمت بالصحابة جايدا المذنب لا يجوز له الدخول المسجد الحرام. فإذا زيد حمل عمرو ودخل كلاهما في المسجد قال على الصوت دخلت المسجد إهنار نقطع في الدخل. ليش؟ إما زيد اللي هو الحامل هو المذنب تحقق الدخول في المسجد الحرام وهو وإما عمرو هو المذنب فتحقق الدخول في المسجد الحرام. بتعبير آخر هذه المسألة لها صور ثلاثة. الصورة الأولى بين الدخول وبين الإدخال. دخول بالنسبة للشخص الحامل هو يدخل. إدخال بالنسبة للشخص المحمول الحامل هو الميزة. بين الدخول والإدخال حالات ثلاثة. مرة الدخول والإدخال حقيقة واحدة مو شيئان وإنما شيء واحد ماكو مغاير بينهم. الدخول هو الإدخال الإدخال هو الدخول هو الدخول نقطع بالحق. ليش؟ لأن لا تدخل المسجد الحرام وأنت نجس وأنت مذنب وما أشبه تحقق دخولا من قبل الحامل او دخولا من قبل محمول لان هذا كله دخول. ومرة بين الدخول والإدخال هنالك تغاير لكن التغاير في المفهوم مو التغاير في المفهوم مثل الكسر والانكسار. تقول كسرت الزجاجة فانكسرت. الكسر والانكسار شيء واحد مصداق واحد الكسر والانكسار ولكن اذا لاحظت الشيء اللي حاضر صاحب يسموه كسر. اذا لاحظت الشيء اللي حاضر المفعول يسموه انكسار. كسرت الزجاجه اللي حاضر صارت الكاسر يسموه كسر. اللي حاضر المنكسر اللي هو الزجاجه يسموه انكسار. لكن في الواقع الخارجي الكسر هو مصداق واحد مو مصداق مو شيء. في الدخول والإدخال المصداق واحد والتغاير مفهوم. شلون؟ زيد عندما حمل عمرو ودخلا في المسجد كلاهما دخول. بس فرد واحد دخول مباشر فرد واحد دخول ثاني. دخول النفس او دخول الفرد او كلاهما ادخال. زيد داخل عمرو داخل كلاهما. بس الجهه مختلفه بالنسبه الى زيد دخول بالنسبه الى عمرو ادخال. حقيقه واحده جهاتها كذلك لا يجوز نقطع بالمخالفه. ليش؟ لأن لا تذكر النفس بالحرام وأنت مذنب يصدق. ومرة بينهما ماكو أي علاقة. الدخول مغاير مصداقا ومفهوما سر. فإذا فإذا زيد حمل عمرو ودخل المسجد معا نقطع بالمخالفة القطعية أيضا ولكن بنحو العلم الإسلامي. إما زيد هو العاصي لأنه كان هو المذنب في الوقت ودخل المسجد، عمرو ما عليه، وإما عمرو هو العاصي. المسألتين الأولى والثانية والثالثة أن في الأولى والثانية كلاهما عاصيان، معصي جهة هل زيد معصية أم عمرو أدق؟ وبتعبير أدق معصية واحدة مغلبة عليهما معا، يعني قلنا بالتداخل شيء واحد ولا مو شيئين، والشيء الواحد له معصية واحدة كما له ثواب واحد ولكن معصية مغلبة عليه. أما إذا قلنا الدخول مغاير إلى الإدخال مصداقا ومفهوما، المجلد هو الذي عصى، أما غير المجلد شنو هو؟ ها؟ لا. كذلك العلم الإجمالي هنا من أجل. ليش؟ لأن العلم الإجمالي يقول لا تخالف الواقع، لا تخالف أمر المولى. فإذا كان زيد هو المجلد لا يجوز له، إذا كان عمرو هو المجلد لا يجوز له دخول. نفس القضية في قطرة الدمع ساقطة في العنائين مشتبهين، لا يتمكن الحد أن يرتكب كلا العنائين، ليشتر قطع بالمخالفة القطعية. نعم إذا واحد منهم دخل والثاني ما دخل قطع بالمخالفة شنو؟ ميت المخالفة احتمالية. أما إذا كلاهما دخلا أحدهما حامل والثاني محمول نقطع بالمخالفة، لكن نقطع قطعا احتمالية. إذن كما إذا كان التكليف مردد من جهة المكلف به مردد، متعلق التكليف مردد، لا يجوز المخالفة العملية. كذلك إذا كان المكلف مردد لا يجوز المخالفة العملية. وين؟ فيما إذا كان التكليف يشملهما معا. أما إذا كان التكليف يشمل كل واحد منهما على حدة، شنو يكون؟ ها؟ تجوز كل واحد من عندهم يتمكن عنده لأصالة عدم الجنابة ويعمل بالجنابة. السبب الذي دعانا إلى هذا التفصيل بين أن نقول واجبي المني في الثوب المشترك يتمكن كل واحد منهما بالنسبة إلى تقاليده الشخصية أن يجري أطالة العدم ويعمل بوضع. أما بالنسبة إذا حمل أحدهما الآخر ودخل في المسجد لا يجوز. ليش؟ الجواب وإن كان في الحالة الأولى علم إجمالي موجود، في الحالة الثانية علم إجمالي موجود، ولكن يشترط من تنزل العلم الإجمالي أن يكون طرف العلم الإجمالي محل اجتراء العدم نفسه. فإذا واحد من الطرفين خرج عن محل الاجتراء العلم الإجمالي ينحل. شلون؟ نحن نعلم أن الشارع المقدس حكيم، قال مقدمة مثلا. مقدمة ثانية أن الحكيم لا يأخر بشيء إلا إذا كان في متناول العبد، وإلا التكليف ما لا يقع، أو اللغوية. فإذا تردد أمر إناءين مشتبهين بين أن يكون الإناء مالك هو النجس لو إناء ملك الهند على تعبير الأصولية، علم إجمالي عندك لو إناءك نجس لو إناء ملك الهند هو النجس. إذا أردنا نقول إنان العلم الإجمالي منجز يعني شنو؟ يعني يجب عليك اجتناب إناءك ويجب عليك اجتناب إناء ملك الهند. هذا معنى العلم الإجمالي لكنه منجز. هذا يجب الإشكال في اللغة. ليش؟ لأن إنا ملك مثل من أول الأمر ليس في متناول يدك حتى أشتريه أو لا يشتريه ويشخص فيه. هل تفكر شلون؟ إنا ملك مثل خارج عن محل الابتلاء، فإذا كان خارج عن محل ابتلاء العرض لا يصح من المولى الحكيم أن يقول اشتريه. إذا كان هالشيء في هذا العدل الإجمالي الحل بين أن يكون هذا الإناء هو الملك أو إناء ملك الهند هو النجس، الحل العلم الإجمالي صار بالنسبة إلى إناء شنو؟ شبهة بدوية أطالة البراءة. في واجدين مني في التو المشترك نفس الساعة الموت. ليش؟ أنت اللي تو مشترك بينك وبين زيد، بين زيد وبين عمر في مكان ما. لا نعلم واقعا الجنابة ما الجيد والجنابة ما العام. انت بالنسبة لك انت الصلاة صلاتك هي محل ابتلاءك يا صلاة عمر، ها؟ صلاتك هي اللي محل ابتلاءك، اما صلاة عمر شنو؟ مو محل ابتلاءك. فأحد طرفي الشبهة اللي هو عمر خارج عن محل ابتلاءك، لان ذات الى تكاليف الخاصة، تكاليفك الخاصة اللي هي محل ابتلاءك. اذا خرج واحد من الطرفين عن محل الابتلاء شنو يصير؟ العلم الإجمالي ينحل إلى شبهة بدوية أطالة البراءة. أما إذا زيد حمل عمر وكلاهما دخلا في المسجد كلاهما شو يصيرون؟ محل الابتلاء. إذا كان الدخول واحد معصية الله، إذا كان الدخول متباين متغاير مخالفة قطعية للعلم. هذا هو الفرق. وهنالك أمثلة أخرى شوي خلينا نخبطها. وأما الكلام في اشتباه الحكم يعني من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم، مو من حيث المكلف، من حيث المكلف. فقد عرفت ان هذا الاشتباه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين والدي المني في الثوب المشترك. القسم الثاني وقد يقع في الحكم الثابت لشخص لكن من جهتين، من جهة تردد الشخص بين موضوعين كحكم الأنثى المردد بين الذكر وبين الأنثى. أما الكلام في الأول فمحصله أن مجرد تردد التكليف بين زيد وعمر لا يوجب على أحدهما شيئا اللي هو وجوب الاغتسال. ليش؟ إذ العبرة بالإطاعة والمعصية بالنسبة إلى كل من زيد وعمر تتعلق الخطاب، تعلق التكليف اغتسل، بالمكلف الخاص زيد اغتسل، عمر اغتسل، مو عمر مو المذنب المردد بين كونه زيدا أو عمر. فالجنوب المردد بين زيد وعمر غير مكلف بالغسل. من هو اللي مكلف بالغسل؟ المذنب الواقعي، واحنا نعلم من المذنب الواقعي. وإن ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنوب اغتسل من الجنابة، فإن كل من زيد وعمر شاك في توجه وجوب الاغتسال إليه اغتسل، هذا الخطاب إليه. فيصبح عقاب واحد من الشخصين عن زيد أو عمر يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب الغير الموجه.
راجعا إلى زيد فنحكم بجنابه، أم هو راجع إلى عام فنحكم بجنابه. ثوب المشترك على الثوب، أم راجع إلى زيد فنحكم بجنابه مع عام، وراجع إلى عام فنحكم بجنابه مع زيد. وجدنا فيه من لا نعلم أن زيد كان هو المسلم، هو أم لا يعلم؟ لا نعلم أن زيد هو المسلم هذا الذي راجع إلى زيد، فنحكم بوجوده عليه من أم عمرو هو المسلم فنحكم بوجوده عليه. هنا خطاب شرعي موجود، الفتيل من الجنابة هذا معلوم، ليشفي انقطعا جنابة متحقق، لكن هذه الجنابة هل هي جنابة الزيت أم جنابة الزيت؟ فالجنابة قدر المتيقن مقطوع، ولكن عندما الشارع هنا يقول الفتيل من الجنابة لازم أقبل جهة أخرى اللي هو يكون مخاطب مقصود بالخطاب. الشارع عندما يقول يستفي من الجنابة لمن يستفي من الجنابة؟ يا زيد يستفي من الجنابة لو يا عمرو يستفي من الجنابة؟ لا نعلم، تردد. إذا صار تردد كل واحد من الطرفين أم زيد يتمكن يقول أنا سابقا قاطع بأني لست الآن شاك بأني هل أجنب أم لا؟ استصحاب عدم الجنب، استصحاب عدم الجنب. عمرو كان نفس القضية مثل فيها استصحاب عدم الجنابة، كل واحد من علمه أن يسوي تكاليف، زيد يستصحب عدم الحدث يروح يتوضأ، عمرو يستصحب عدم الحدث يروح يتوضأ. هنا وإن كان عندنا علم إجمالي بوجوب تكليف بإغتسل من الجنابة، ولكن في هذا المورد العلم الإجمالي مو منجز للتكليف. ليش؟ لأن شرائط منجزية العلم الإجمالي للتكليف أن يكون كلا الطرفين اللي موجودها محل الاجتماع العام، وإثنان أحد الطرفين اللي هو زيد محل ابتلاء نفسه، أما استصحاب عدم الحدث اللي مربوط في عام أو الحكم بجنابة عام ما مربوط فيه، كل الحكم هذا ما تقدم لك. لكن أحيانا من العلم الإجمالي ومن عدم معرفة كون الخطاب تعلق في ذمة زيد أو تعلق في ذمة عام، من هذه الحالة ينشأ عندنا علم تفصيلي بتعلق الخطاب في ذمة أحد. نفس القضية، زيد ما يدري أنه كان مسلم في السنة الحالية، بناء على هذا الكلام كل واحد علم يتصحب عدم الحلف بيكون ضارب اي خالف بالنتيجة متعلق الخطاب ارتفل من الجنازة لم يتعلق هذا ما نبي له ما كان تأدي هذا ما يضرب. أحيانا ينشأ عندنا علم تفصيلي بتعلق الخطاب في ذمة زيد أو في ذمة عام، العلم التفصيلي يتولد من العلم الإجمالي. قسم من الكلام شوية غيرنا بالله اليوم أكثر راح نسمع الكلام وجبتها أكثر
إذا زيد وعم جنة الجنازة مرددة بينهم لا نعلم زيد هو المجنون أو عم هو بعدين عمرو استأجر زيد في أن يحمله ويدخله في المسجد الحرام المسجد الحرام ومسجد النبي فكلهم مشتركون لا يجوز الدخول للمسجد فيه مطمئن بعكس سائر المساجد اللي لا يجوز المكث للمسجد مو المرور في المسجد الحرام حتى المرور لا يجوز حتى الدخول لا يجوز أما المساجد العادية المكث في هذا المسجد عمرو استأجر زيد قال له احملني ودسني في المسجد الحرام للطواف الجنابة مرددة بين زيد وبينه لا نعلم زيد هو المكث يا عمرو عندما عمرو يستأجر زيد فزيد يحمله ويدخله وين في المسجد ثلاث حالات سبع احتمالات بحسب العلم عندنا آخر شيء نسميه دخول اللي هو الحامل الحامل إذا دخل في المسجد لغة نسموه دخل وهو دخول وعندنا عمر الذي هو مدخول يعني أدخل في المسجد هو بغسل نفسه ما دخل بين أدخل وبين دخل فرق واحد لازم واحد بين الدخول والإدخال ثلاث حالات مرة الدخول والإدخال شيء واحد حقيقة واحدة تختلف في الاحتمال مثل أي دخول زيد كسر الزجاج في الواقع الخارجي انت عندك فعل واحد ضرب للزجاج لكن بهذا الضرب تنشا عندك جهتين حالتين كسر بلحاظ الفاعل بلحاظ الضارب انكسار بلحاظ المنكسر الدخول والادخال اثنانهم شيء واحد ولكن بلحاظ الحامل يسموه دخول بلحاظ المحمول يسموه إذا يصير هالشكل عندنا يصير عندنا علم تفصيلي بتعلق الخطاب في واحد ليش؟ لأن الجنابة مرددة بين أن زيد هو المسلم وعمر هو المسلم فإذا زيد حمل عمر وأدخله في المسجد يصير عند زيد قطع بتوجه الخطاب في رقبته تعلق الخطاب في رقبته ليش؟ إما كان زيد في الواقع هو المذنب فيحرم عليه وإما كان عمرو هو المذنب زيد أدخله فمن العلم الإجمالي بتعلق الخطاب في رقبة أحد العبدين ينشأ علم تفصيلي بتعلق الخطاب وين؟ في رقبة زيد لأنه هو الحامل لأنه هو المذنب لا يجوز على زيد أن يعمل ذلك لا يصح لزيد أن يحمل عمرو ويدخل وين في المسجد ليش؟ لأن مخالفة لعمل بمحطة هاي الحالة الحالة الثانية زيد يحمل عمرو فنقول بين الدخول والإدخال هنالك مغايرة في المفهوم ولكن هنالك جامع بينهم دخول إلى فرد مفهوم إدخال إلى فرد مثل ما لا تقول الإنسان حيوان ناطق الإنسان إلى فرد مفهوم الحيوان ناطق إلى فرد لكن بين الإنسان وبين الحيوان الناطق أكون نقطة مشتركة أكون معنى جامع بينهما اللي هي الإنسان بين الدخول وبين الإدخال هنالك تغاير في المعنى في المفهوم الذهني ولكن بين الدخول والإدخال أيضا هنالك نقطة مشتركة اللي هو القدر الجامع. شنو هو القدر الجامع بين الدخول والإدخال؟ هو الإدخال. ليش؟ لأن زيد عندما دخل في المسجد الحرام يصدق عليه أنه أدخل نفسه بالتحقيق، وكذلك عندما حمل عمرو وأدخله في المسجد شنو يسمون؟ أدخل غيره. فالإدخال عم من إدخال الناس وإدخال غيره. بمجرد أن زيد حمل عمرو وأدخله في المسجد يصير عندنا قطع بتعلق الخطاب في رقبة زيد. إما زيد ارتكب الحرام بدخوله في المسجد من جهة أنه كان هو المذنب فأدخل نفسه في المسجد الحرام اللي هو الحرام، أو كان عمرو هو المذنب فأدخله زيد في المسجد، يصير عنده قطع بأنه ارتكب. إذن أيضا لا يجوز على زيد أن يرتكب هذا للزوم مخالف القطع. الحالة الثالثة نقول بين الدخول وبين الإدخال طرف واحدة، وإنما دولة طرف أحدهما دبي إدخال. الدخول إلى فرق معنى، الإدخال إلى جهة مشتركة، ولكن بعد أن علمنا بأن الجنابة متحققة في أحدهما، لو زيد هو المجنب لو عمرو هو المجنب. إذا أقدم زيد وحمل عمرو وأدخله في المسجد يصير عندنا قطع في أن واحد من عندهم لو زيد ارتكب الحرام على تقدير أنه هو المسجد، لو عمرو ارتكب الحرام على تقدير أنه هو مثال. إذا ترددت أمر الجنابة بين كون زيد والمجنب لو عمرو هو المجنب، حكم الصلاة شنو يكون؟ مرة زيد يريد يصلي بمفرده صلاة الفرادى يستصحب أصالة عدم الحدث يوقع، عمرو يريد يصلي فرادى يستصحب عدم الحدث يوقع. لكن إذا أرادوا يصلون جماعة زيد يريد يقتدي عمرو في الصلاة تمام، واحنا نعلم هم هم يعلمون ان واحد من عندهم قطعا مجنب، اذا زيد صلى خلف عمرو يصير عنده قطع اما ببطلان صلاته من جهة انه هو المجنب، او ببطلان صلاته من جهة ان الامام ماله هو المجنب. وكذلك والأمثلة على ذلك. إذا أردنا هذا المطلب أكثر بعد نوضح يحتاج إلى بيان تفوق. إذا كل واحد يتمكن يستصحب عدم الحمل، لكن إذا حمل يصير عندنا علم تفصيلي. الإمام احتمال صلاة صباحية واحتمال صلاة صباحية، بس زيد يقطع ببطلان صلاة لو من جهة كونه هو المجنب لو كون المقتدى به هو. طبعا المثال هم مو هالشكل، احنا بعدين أكثر راح نوضح. هنا نحتاج إلى بيان مقدم، وهي أن بعض المسائل بعض الأمور مطلوبة في الشريعة على وضعياتها، العلم بها والجهل بها ليس له دخل في صحة العمل. وأحيانا لا، العلم والجهل له دخل في صحة العمل. الجنابة شرط واقعي في صحة العمل أو المقصود من الجنابة يعني رفع الجنابة، الطهارة من الجنابة. وبتعبير أصح، الطهارة من الحدث الجنابي شرط واقعي لصحة الصلاة. إذا جنابك مثل أنت مجلد أو مجلد تستشهد عدم الجنابة، تتوضأ وتوقف الصلاة، بعدين صار عندك علم بأنك كنت مجلدا، صلاة سنك توقف. مع أنك عند أداء الصلاة عملت بالحجة الشرعية اللي هو استصحاب عدمه، ففي أداء الصلاة وقت أداء الصلاة كان عندك علم بالطهارة، ولكن بما أن الطهارة في الواقع ما كانت موجودة صلاة سنك، وأحيانا بعض الأمور العلم بها والجهل بها له دخل في صحة العمل مو واقعية، مثل ما إذا كان لباس المصلي فيه عين للنجاسة الخبث، إذا تريد واحد إجا وقف يصلي وما يدري أن ملابسه كانت نجسة، زين بعد الصلاة بعد أداء الصلاة انكشف أن لباسه كان نجس أو بدنه كان نجس، فبدنه مو لباسه، لباسه صلاة. ليش؟ لأن عند أداء الصلاة كان يعلم وجود الطهارة في بدنه، صلى أنت. في هالنوع من الأمثلة في مثال الجنابة بالنسبة لزيد وبالنسبة إلى عمرو ابتدائه بالصلاة، إذا قلنا أن الجنابة يعني رفع الجنابة شرط واقعي في الصلاة، صلاة زيد طبعا بقى. إذا قلنا أن الجنابة شرط علمي في الصلاة، فزيد عند ابتدائه بعمر، عمر استصحب عدم الحدث، فبالنسبة إلى عام صلاته صحيحة اعتمادا على استصحاب عدم الحدث. زيد أم يتمكن يبني على استصحاب عدم الحدث الذي أجراه عمر ويحكم بصحة الصلاة. ليش؟ لأن المأموم عندما يريد يقتدي بالإمام في صلاة الجماعة لازم يحرص أن الإمام صلاته صحيحة، استصحب عدم الحدث، استصحب الطهارة، زيد لم يبني على هذا الاستصحاب ويحكم بصحة الصلاة. ولكن الإمام يبنون الرفع الجنابة شرط واقعي لصحة العمل، يعني عمرو وإن كان أجرى الاستصحاب لعدم الجنابة في موضوع نفسه هو، ولكن زيد ما يمكن يبني على هذا الاستصحاب. خلاصة من العلم الإجمالي بالتكليف وعدم معلومية كون التكليف تعلق في ذمة أي العبدين، لأن يعني الإجمال اللي ناشئ من حتى وين في المكلف بعد، إذا ما كان ينشأ عندنا علم تفصيلي في أن التكليف تعلق في ذمة زيد أو عمرو مثل واجبي البني في الثوب المشترك، الاحتياط هنا مو لازم. ليش؟ لأن أحد طرفي يشوفها خارج عن المعلومة. أما إذا نشأ من العلم الإجمالي بالتكليف علم تفصيل في كون التكليف تعلق في ذمة أحدهما اللي هو زيد أو عمرو، لا يجوز على المكلف الإقدام ويمنع. هذا العلم الإجمالي اللي كان ناشئ من تردد العبدين. الآن نبحث بالنقطة الثانية اللي أحيانا الإجمال ينشأ من العبد الواحد ولكن بلحاظ شنو عالم مثل الخنثى المشكل، واقعا لا نعلم انه يدخل في ظل النساء فتجري عليه احكام النساء، ام يدخل في ظل الرجال فتجري عليه احكام النساء. الخنثى مكلف واحد عبد واحد ولكن له جهتان انثويه وذكريه، لا نعلم في اي حياه تجري عليه الاحكام. فمن نسوي ذلك؟ عندنا علم إجمالي في كون الخنثى لو رجل لو امرأة، ولكل من الرجال والنساء هناك أحكام، لكن الخنثى شو يسوي بالنسبة إلى أكثرية الشعب؟ هذا هم علم إجمالي. هنا من الضروري نبحث في مسألة الخنثى في نقطتين. النقطة الأولى في الموضوع، النقطة الثانية في الفقه. الموضوع المحقق الأنصاري ما أعرف، لكن إحنا بالنسبة إجمال راح نشير إليه. فقط المحقق الأنصاري وين ساحب؟ ساحب الموضوع الفقه. لأن الحكم هو المربوط بالتسليم البعض والإجمال. التفتوا إلى هذا الكلام. الخنثى مرة يكون معلوم أنه له خصوصيات الأنوثة أكثر من خصوصيات الذكر. شنو نحكم به؟ نحكم بأنه ذكر. ومرة خصوصيات الرجولة به أكثر من خصوصيات الأنوثة أو أظهر من خصوصيات الأنوثة، فنحكم بأنه شنو؟ ذكر. إحنا معلوم. لكن مرة الخصوصيات تكون مشتركة، واقعا لا نعلم أن خصوصيات الرجال أكثر لو خصوصيات النساء أكثر. في هيك مورد الخنثى يسمون شكل. إحنا لازم نبحث نشوف هل الخنثى مشكل طبيعة ذاتة في هذا العالم الإنساني، لو طبيعة ضمن طبيعة النساء أو ضمن طبيعة الرجال. وبتعبير آخر، هل الإنسان على أقسام ثلاث، ذكر وأنثى وخنثى؟ لو طبيعة الإنسان ذكر وأنثى فقط، الخنثى أن يدخل في أحد الطرفين، الخنثى المشكل. نحن من أنصار القائلين بأن هنالك، أن ليس هنالك في هذا العالم البشري طبيعة ثانية. كل ما موجود ويصدق عليه أنه إنسان وهو إما رجل وإما رجل. هذا الرأي رأي بعض المراجع المعاصرين أيضا. ليش؟ لدليل. أولا لقوله عز وجل يهب لمن يشاء الذكورا ويهب لمن يشاء الإناث. الآية ما أشارت ويهب لمن يشاء طبيعة. كل ما يهبه الله عز وجل إلى العباد من الذرية إما إناث وإما ذكور طبيعة ذلك. والآية ظاهرة أنها في مقام نيل قوله عز وجل من كل شيء خلقنا زوجين. زوجين يعني ذكر وأنثى. الظاهر زوجين هذا معنى. أما إذا كانت الخنثى أيضا طبيعة مخلوقة في هذا العالم ومقصودة أيضا في هذا العالم لا يصح البيان. ثلاثة قرينة عقلية، أن الله عز وجل كل شيء اللي خالقه في هذا العالم واقعا لا يدخل ضمن الذكور، لا يدخل ضمن الحيوانات والنباتات والإنسان. بعض طبيعة ثالثة كما في الحيوان مو موجودة، طبيعة ثالثة في النبات مو موجودة، طبيعة ثالثة في الإنسان شو تكون؟ مو. فإذا الموضوع عن الخنثى ليس بطبيعة ثالثة، وإنما هو يدخل إما ضمن النساء وإما يدخل ضمن الخنثى. المسألة الأخرى، إحنا شلون نميز هذا الخنثى ضمن النساء وضمن الرجال؟ كيف نميز؟ مرة نحسه بالوجدان، هل خصوصيات الرجال أكثر نحكم عليه ضمن، ومرة خصوصيات النساء أكثر نحكم عليه ضمن. لكن إذا كانت القضية متساوية أو مدبولة، إذا العلم الحديث تمكن الآن يكتشف لنا فرج أجهزة أو اكتشف بالفعل فرج أجهزة اللي تميز أن هذا خصوصيات الرجولة أكثر في خصوصيات الأنوثة أكثر، نتبع العلم الحديث بالبعض الرجوع إلى أهل السنة. أو هنالك طريق ثالث اللي هو الطريق الشرعي. الطريق الشرعي أربع طرق. إما يكون بالفرق نبدع في الموضوع فنقول هذا الخلطة لو يطلع ضمن الرجاء نيل نقول هذا الخلطة مو يبترع طريق الثاني وإنما يعمل بالأحكام المشتركة بين الرجال والنساء ويجتنب عن الأحكام التي مرتبة خصوصية الرجال وخصوصية النساء يعني يجي ضراءة النساء الأحكام الجارية بالنسبة للرجال والنساء مشتركة شنو وجوب الصلاة وجوب الصلاة وجوب مثل غض النظر وما أشبه ذلك المسائل اللي مختصة في النساء ما يعمل بها مثل غض الحياة مثلا فإلى آخره يعمل بالقواسم المشتركة بين الرجال والنساء في الأحكام ويحكم بالبراءة في الزائد حتى الطريق الثالث أن يجري احتياط يعمل بمشتركات النساء ومختصاتها ويعمل بمشتركات الرجال ومختصاتها يحتاط كل شيء فمثلا بالنسبة إلى غض النظر هم يغض طرف عن النساء فهم يغض طرف عن الرجال وهم يتحجب أيضا مصطفى الحقها الواحد يوم القيامة حشر رحل النار ملائكة وتصور في واقف فشوف انك ضمن القائمة موجودة شافوا الأنوار فراح إلى الجنة هم راد يتصور بالفرقة ويوقف فشوف انك موجودة شافوا اسمه شافوا الموت قالوا اسمك امه وتروح قال ادري لا بالجنة لا انا وين انا بالشارع هذا هم نجد الفضيلة الحكم الرابع اللي هو الحكم الأقرب إلى روح الشريعة وهو رأي بعض المراجع المعاصرين وبعض المراجع القدامى أيضا كان عندهم هذا الرأي أنه يتخيل الخنثى يتخيل بين حالتين إما ينتخب حالة النساء فعل الأخير التخيير الابتدائي وإما ينتخب حالة الرجال فيحكم فيعمل بأحكام الرجال فقط إلى الأخير هذا الدليل الأخير هو رأي بعض المراجع المعاصرين ورأي الشيخ الطوسي أيضا كان الشيخ وعليه أدلة منها قاعدة التلقنة الناس المسلطون على أنفسهم إلا ما خرج بالدليل وهذا هو من الموارد الخارجة بالدليل فإذا تمكن من صحيح بالإضافة إلى مصلحة التسهيل لإشغال الشيخ إذا كان الفرد لا نحكم عليه أنه من الرجال ولا نحكم عليه أنه من النساء معناته أن الشارع المقدس كلفه بالحرج كلفه بما لا يطاق كلفه بالمحظور وهذا لا يصدر المحظور وإلى آخره من الأجل إذن الخنثى أولا ليس بطبيعة الإنسان وإنما حقيقة لو رجولية لو أنثوية ثانيا نميزه إما بالقرح وإما بالإجراء البراءة عن الزائد وإما بالإحكام وإما بالتغيير والتغيير هو الرأي الراجح هذا موضوع حكما سيأتي محقق الأنصار إن شاء الله بعد اللي بنقوله كلامه أشمل